فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إلى العقيدة، نبدأ بالعقيدة. هل عندنا إن شاء الله العقيدة والأصول والقواعد والحديث والفقه وعلوم القرآن؟ نحاول نرتب هذا حتى نصل إلى النهاية، فتصلوا الإخوة معنا. وبعدها احنا بالليل عندنا الأصول الثلاثة أيضا، وبعدها دار تعرض العقل والنقل. طبعا أنا دي هروح أديها في أي حتة ثانية عشان ما تموتوش، خلينا بس في الدورة في هذا الباب وبعدين نأتي بها. أقول العقيدة الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كثير من المسائل، أمارات الساعة، العلامات الصغرى والكبرى، حقيقة الأمر في هذا الباب، أول منازل الآخرة القبر وما يحدث في القبر، وبعد ذلك اليوم الآخر وما يحدث في عرصات يوم القيامة. نعم. أقول إخوتي الكرام، يعني أول منازل الكلام على الإيمان باليوم الآخر، أول اليوم الآخر أمارات الساعة، لأن هي ابتداء اليوم الآخر يبدأ عندما تقوم الساعة. وأمارات الساعة وعلامات الساعة أصلها وأساسها ما قاله جبريل عند النبي الأمين عندما قال له متى الساعة، فقال له من مسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن أنبئك بأماراتها فلها علامات. وهذه العلامات هي أشراط الساعة، شرط جمع شرط بمعنى علامة، فعلامات الساعة قال الله تعالى فكيف إذا فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علاماتها. وجبريل أيضا يعني أقر النبي عندما قال له ما المسؤول بأعلمها من السائل، لكن أنبئك بأماراتها، جبريل أيضا يعلم الأمارات لأنه كان يسأل ثم يجاب ثم يصدق يقول له صدقت. والعلامات علامات صغرى وعلامات كبرى، والعلامات الصغرى أغلبها انتهت. عربية إيه؟ تويوتا؟ في عربية تويوتا عندنا هنا؟ في أخوة معهم عربية معك؟ حضرتك؟ لا مش مشاكل، تفضل بس شيلها له، مش تشيلها له يعني هي مش هدية ولا هبة، فاهم؟ حضرتك جزاكم الله خير. فالعلامات الصغرى كثير منها قد تحققت وكثير منها قد ظهرت، لا سيما فيما نحن نعيش فيه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة بيضة. غير الأحوال، النجم في السماء هو ممثل، لاعب الكرة، لاعب السلة، لاعب السكواش، اللي ممكن أصلا يفتح له المجالات أن يتكلم المبتدع الضال، حقيقة أم الحقيقة، ومن معه وأطرابه وأقرانه وأحواله وأشباهه في هذا الباب، ويبكي ويتباكى صاحب الحقيقة في هذا الباب. والثاني طبعا سيده الكبير يقول دعوني فإن النبي معي، حاجة بقى يكلمه الآن لأن النبي معي في هذا الباب، يفتح المجالات لهؤلاء لتضيع دين الناس ولتضيع عقائد الناس في هذا الباب. بين هذا الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. وما أكثر الرويبضات الآن، عندما يأتيك رجل ويقول ما فيش شيء، أنا سأتيك من الكتاب والسنة ما يدل على أنك لا تقرأ الكتاب والسنة. أما ننزله ليه؟ الله ننزلهم ليه؟ ننزلهم لمن؟ في هذا الباب. والحديث ما تقرأش حديث غير الأئمة الأربعة بس هم اللي بيقرأوا الحديث في هذا الباب، ومحدش له أنه يتكلم في الكتاب والسنة. يعني بقى تحجر على بعض الناس، وهذه معناها مهلكة الأمة في هذا الباب. الرويبضات، قال وينطق الرويبضة، قالوا من يا رسول الله؟ يعني من الرويبضة؟ قال الرجل الفاسق أو الفاسق، وقال التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا منتشر كثير جدا، فشو القلم، شو القلم، انت كل يوم ابو 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 نهله الاثري، ابو عبيده الاثري، ابو حسيفه الاثري، ابو مش عارف، بكل واحنا شغالين بقى النهر الجاري في الاثريين اللي طالع لنا جديد. والكتاب ممكن كتاب 700 صفحه يعملوا لك 7000 صفحه. ومن تتبع الحواشي ما حوى شيء بحال من الاحوال وليس فيها شيء، وانزل لتحت تلاقي يقول لك واخرجه فلان وفلان 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 وصححه الالباني. طب فين قلبك؟ اين انت؟ كل مكتب كامل كنت اعمل فيها اقول له طب انت خلاص عرفت الاسناد، اكتب الاسناد، خلينا مع شعيب الانهوت انك تبحث في الاسناد لان ده علم، لكن انت تستنبه تقطع ولصق ضعف ضعف العلم. فهو في هذا الباب فشو القلم من علامات الساعة، وهذا كثرة جدا ايضا، كثرة القراء وقلة العلماء، هذه من علامات الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان يطلب العلم عند الاصاغر. ابن مسعود قال كيف انتم يعني في هذا الزمان كثر فقهاؤكم وقل قراءكم، وسائر زمان الناس يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وهذا هو الزمان الذي نعيش فيه. ولذلك حتى ابن عثيمين وهو يموت رحمه الله عليه سالوه عن العلماء قال العلماء كثر. طبعا انا لست معه في هذا كمان ايضا، يعني كلمه العلماء كثر دي عليها 340 خط، علماء كثر ما فيش علماء كثر اصلا، هذا كلام بعيد المنال. طيب لكن هو قال اين العالم الفقيه، وده بقى انظر من الكبريت الاحمر، ولك ان تفتش وتقمش وتنقش وتاتي بالنقاش حتى تقول كانه قيل واذا شيك فلن تقش. لا تجد فقيها متقنا عالما راسخا له ما له من رجاحة الذهن تطلع العلم يعرف كيف النظر في الادله واستخلاص المسائل التي ستاتي يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى. الفجعة الكبرى عندهم ان البوابة بين العالم المجتهد مطلق وبين المقلد في هذا الباب، طالب العلم المتقن الذي يستطيع ان يرجح بين اقوال العلماء، وهم اسقطوا هذه المرتبة. يسقطونها ليش؟ هي من كده. انت تعرف لما اقول لك لما، يعني يقولون ما فيش شيء اسمه طالب علم يكون برزخ في العالم بين المجتهد، فيقولون ذلك لانه في الزمن القديم الناس لما كانوا يتلصصون على الناس ويسرقون اموالهم كان السارق الكبير اللي هو ما عندوش حرفة السرقة لكن عنده السيطرة بيقول ايش؟ ايه الكلمة المشهورة عنده؟ لا تعرفون امثال ما عشتوش انتوا في هذا الباب. فين محمد ابراهيم موجودي حقيقة؟ فين موجودي؟ كنت تحت الضرب ضربة؟ فين الاخ محمد ابراهيم؟ قل لي العصفورة ماتت. قال لك العصفورة ماتت؟ بيعمل حاجات مشكله كبيره هذه. ها ماذا يقول؟ ها حرام ايه الحرام بشلته؟ لا والله ما شفتش شلته دي خالص ولا ملته حتى. هو يقول فيها لا خفيها ولا يا ابو جودي دي جايه من الاقصر دي فيها لا خفيها، حتى لاعب الكره قال بذلك. ها لعيب الكره بيقول بذلك، تعرفون ولا ما تعرفون؟ شالوا ألدو جابوا شاهين، ألدو قال ما انتوش لاعبين، هي كده فاهم. انت بقى لو قست على ذلك هو يقول لك لا انا فيها يا مش فيها، هي هذه. هو هذا بالمثل الاصيل عشان تفهم هذا الباب في هذه المساله. فهو يريد ان يقول لك لا ما فيش مجتهد من اجل ذلك. وحقيقه الكلام نعم في ندره، لكن الامه لا تخلو من عالم نجيب مجتهد، وإلا لو خليت بليت. ومن علامات الساعة ما نراه الآن التسليم على الخاصة، وما نراه أيضا في التطاول في البنيان، أبراج طلعت للسحاب في التطاول في البنيان، هذه كلها من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولدت عندنا. وأعظمها أيضا انتشار البدع والسكوت عن الدجال، دي من العلامات أيضا، انتشار البدع والسكوت عن الدجال. فانتشار البدع من علامات ساعة. قال ابن عباس لتزغرفنها كما زغرفت بنو إسرائيل، زغرفت المساجد. الاهتمام جدا بالمسجد، ترى له 40 مأذنة، وترى يعني الأنوار المدلاة، الأنوار المدلاة في المسجد تراها إيش؟ تراها بميزانية أمة، بميزانية دوسكا. إيه ده النجف يعني ده كده، أنا حاسس بأن في أمة تأكل فوق في هذا الباب. هذه كلها من علامات الساعة، زخرفة بالذهب وبغيره، والكلمات تكتب بما له ما له من الثمن، كل ذلك من علامات الساعة، كل ذلك من علامات الساعة. هذه علامات الصغرى. والعلامات الكبرى هي علامات الكبرى 5 أو 10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على النظم، لكن لها أمارات، يعني علامات إذا ضممتها للعشر تجوزا قلت نعم، ظهور الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، بعد ذلك بقى في هذا الباب مسألة العلامات اللي يكون فيها التغيير، ان انتهى لا ينفع نفس ايمانها، لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امانة من قبل او كسبت في امانها خيرا، وهي العلامات الكبرى اصلها الدجال، خروج الدجال. والدجال علاماته الاصيلة عدم ذكري على المنابر، يعني علامة خروجه عدم ذكري على المنابر. مسألة الدجال يعني حتى لا اطيل انا في هذا الباب، لان داخلين مسألة الاعتقاد، مسألة الدجال مسألة عظيمة. الدجال هو أعظم فتنة في الدنيا بأسرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من فتنة من لدن آدم إلى آخر الخليقة أعظم من الدجال، أعظم من فتنة الدجال، فهو أعظم فتنة. والدجال وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا قبلها خوف الأمة منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، إياك أن تقترب، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وأيضا قال النبي في الدجال: جلس من الفجر إلى الظهر يخطب في الدجال، ومن الظهر إلى العصر يخطب، فوجد اهتزاز في أركان الصحابة وقلوب الصحابة ارتجفت، فقال: ما بكم؟ قالوا: كأن الدجال خلف إيش؟ خلف النخل. يعني ليلة ساعات اليوم يكلم عن الدجال، فقال: لن تراعوا، لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، ولو خرج ولست فيكم فكل مرين حجي نفسي، والله خليفتي على كل شوف، والله خليفتي يخشى على الأمة. المسألة ليست هنا، لذلك النبي تتبع ابن صياد يقول: لو كان الدجال أحمي أمتي منه، أحمي أصحابي منه، ولأن الفتنة عظيمة. كثير من الناس يذهبون يحسبون أنهم سيقيمون عليه الحجة، يتبعونه ربا، وأكثر من يتبع الدجال النساء، 70,000 من يهود أصفهان يتبعون الدجال عليهم الطلسان، وأكثر من يتبع الدجال النساء، أكثر من يتبع الدجال النساء. في هذا خفة العقل وعدم ركيزة الإيمان في هذا الباب. فالدجال فتنة عظيمة جدا، ومن الفتن العظيمة أن الله حباه ما فيه من مظاهر الربوبية. هو أول ما يدعي النبوة، أول ما يدعي سيدعي النبوة، بعد ذلك سيدعي الربوبية. أعطاه الله قوة يقول للسماء أمطري فتمطر، وأعطاه قوة أنه يستد يعني يدور العالم والكون بأسره كأنه استدبرته الريح، يمكث 40 يوم بعام، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، وباقي الأيام بمثل هذه الأيام. يأتي إلى الخريبة يقول: أخرجي كنوزك، فتسعى خلفه كيعسيب النحل. من عظيم فتنتي معه جنة ونار، قال: يا عباد الله اثبتوا، جنته نار ونار جنة، قل بسم الله وادخل، ادخل على ناره ستجده جنة. لكن لابد أن تكون متعلما، لابد أن تعلم، لابد أن تكون ممن ثبت الله إيمانه، لأنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وأيضا من فتنه العظيمة بأنه يحيي الأبوين، يعني يأتي الرجل يقول له: أرأيت لو أحييت أباك وأمك هل تؤمن بي بأني رب؟ يقول: نعم. فهنا يستعمل الجن، فيأتي الجن على هيئة، كما تعلمون الجن له قوة في التشكيل، على هيئة أبيه وأمه، فيؤمن به ربا. وأيضا الشاب الذي خرج له من المدينة وخرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يعني أعظم الشهداء في هذا الزمان، خرج قال له: أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فضربه بالسيف، قتله وشقه نصفين، ومشى بينهم وقال للناس: أرأيتم لو أحييته تؤمنون بي؟ قال: الله منع. فنداه فقام، أول ما شوف الله أعطاه، وهو ما يعطيه إلا مرة واحدة، نداه فقام. فلما قام ذهب إليه أراد أن يضربه مرة ثانية، أنه قال له: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عنده علامة، ما هي العلامة كريم؟ لماذا تكلمتش؟ أنا سألتك. ده أصلاً من في سمات عميق، ده هيأتينا برؤية عشان حد يفسرها له.
الأمطار التي معها هي برضا عن طريق الجن
ولا؟
الأمطار
وطريق الجن. لا مش عن طريق الجن، أعطاه الله القوة في ذلك، ليس جنة. الجن لا يملك مطرا، ما قال ذلك؟ إن الله طوع له السماء مرة واحدة فقط، ويقول للخارب: أخرج كنوزك، الأرض تخرج له كنوزك. وكل دي فتن، فتن. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا يا رب. من سمع بالدجال فلينأ عنه، الفتنة من استشرفها أهلكته، ثم وصف الله وصفا دقيقا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال الأعور، وإني سأقول لكم فيه قولا ما قاله أحد قبلي، إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. وأيضا قال بأن عين اليسرى أيضا معيبة، يعني هو عنده عور في اليمنى، وأيضا الثانية كعنبة طافية معيبة، يعني عنده عينان معيبتان، لكن أعور في واحدة والثانية أيضا فيها عيب. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه راه عندما كان يطوف وكان جعد الشعر رجل طوال. والإشكال الدجال موجود من يوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ولا تعجب أحد، هو من بني البشر. نعم من بني البشر. طبعا في بعض النبهاء من علمائنا أنكروا ذلك، وهنا أيضا من عنده التأثر بالمحسوس، أنا لا أتكلم عن أسماء، يعني صاحب كتاب الزكاة قال ما فيش دجال سيخلق، ورجل نبيل من السلفيين قال ذلك وأخطأ في هذا، قال بأنه غير موجود. لما؟ قالوا حديث الجساسة لم يروه البخاري، ودي دلالة على ضعف، يعني تما رواه مسلم، ومسلم لا يقل عن البخاري، هم يرون بأن ترك البخاري تضعيف للحديث، والحديث صحيح. حديث فاطمة بنت قيس رواته كان طويلا، حديث الجساسة لما ضل تميم الداري كان نصرانيا وتلعبت بهم الأمواج حتى أرفأوا إلى جزيرة، ثم نزلوا الجزيرة فوردوا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف القبل من الدبر، حسبوها شيطانا. فلما قالت لهم هناك رجل إلى خبركم بالأشواق، يعني كانوا يرتعبون منها، فذهبوا فوردوا رجلا مسلسلا وعرفهم بنفسه أنه الدجال، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ويلغزون بذلك علميا، يقولون كل الناس روى عن النبي، وهل النبي روى عن أحد من أصحابه؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني تميم الداري حديثا أعجبني أنه وافق ما حدثتكموه على الدجال. فالدجال مسلسل وسيؤذن بخروجه، وعلامة خروجه الكف عن التحذير منه في المنابر، الكف عن التحذير منه في المنابر. وفتنة الدجال فتنة عظيمة يفتن الله بها من يشاء، وكما قلت يذهب إليه الرجل يحسب أنه سيقيم عليه الحجة فيفتن. ووصف النبي كما قلت الوصف الدقيق حتى يعلم الناس، قال مكتوب بين عينيه كافر، في رواية قال مكتوب بين عينيه كاف ألف فاء راء، يأتي بحروفها في هذا. والنبي قال يقرأه قارئ، كل قارئ وغير قارئ، أنت كده الجنون بتدخل، يعني أنت مش بس بتتساب والجميع بقى جنبك هيتسابوا، الجنون بتدخل، فإياك والجنون، اغزم غزك أو اغزم التساب. فأقول الدجال فتنة عظيمة، والدجال الله تعالى ابتلى به أهل الأرض ليميز الله الخبيث من الطيب، فيتبعوا هؤلاء النصارى واليهود، لأن النصارى ينتظرون المسيح، وأيضا اليهود ينتظرون النبي الذي بشر به موسى، وكلاهما ها سيؤمن بالمسيح الدجال، كلاهما سيؤمن بالمسيح الدجال. والمسيح الدجال إذا عاث في الأرض فسادا أذن الله بنزول عيسى عليه السلام، وعيسى رفع، ودي العلامة الثانية، وهذه العلامة الثانية إجمالا أتكلم إجمالا في هذا الباب، وهذه العلامة الثانية عيسى عليه السلام رفع، لم يقتل، ما مات، يعني عيسى حي. شوف وش العلاقة بين المسيحين، العلاقة بين المسيحين، هذا من يوم النبي إلى يوم الناس هذا هو حي، عيسى من يوم رفع إلى يوم الناس هذا حي في السماء. قال ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيؤمن به قبل موته، يعني عندما ينزل النزول الثاني الذي يكسر فيه الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. عيسى عليه السلام العلامة الثانية، وهو نعم، وإنه العلم للساعة في القراءة وإنه العالم للساعة على عيسى عليه السلام، وإنه العالم للساعة اهو الشيخ اهو، ما احنا قلنا اهو الشيخ شاذة. طب الشاذ بقى هنحتج بيها يا شيخ هشام، وهات لنا بقى عندك بقى، هات لنا من علمك ما يمنع ذلك. فطبعا اصلا القراءة الشاذة ليست اصلا في هذا الباب، نعلم في هذا، لكنها إشارة، إشارة واستئناس. نقول بأن عيسى عليه السلام وكما قلت رفع الله، قال يا عيسى بن مريم، قال الله تعالى: إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهنا رفع الله جل وعلا، لما قول متوفيك ها هذه معناها منيمك، منيمك. طب إيه اللي جاء، أليس هذا تأويلا؟ قلنا لا، ده حمل، هو حقا في تأويل، لأن الظاهر لما يقول متوفيك يعني مميتك، صح ولا لا؟ قلنا منيمك على أن المعنى الثاني. فين بقى الدليل المحكم الذي جعلنا نذهب إلى ذلك؟ ماشي يا شيخ. لا لا، أنت بتفسر هذا، أعرف ده التفسير، اسمعني سؤالي غير كده خلاص. أنت أتت هو هذا قبل موتي، هذه آية فاصلة في أنه يكون بعد إيش؟ بعد من نزولي. بعد شو ما هو لازم يعرف كيف كان يجلس بين يديك.
لا مفيش، هرب. انا اقول لك الحقيقه يا شيخ، هو هرب.
لا لا انا مش ممكن. خلبك شيخك ده نادر، خلبك ده شيخك نادر، لو فاهم استاذ بيعمل ازاي بيعمل كده. انت اقول اخوتي الكرام، نعم، فعيسى عليه السلام رفع الله وما اماته بل أنامه، إني منيمك. وقد قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وينزل هو مهيأ لنزول، ذلك هو في السماء الكام؟ السماء الثالث، ينزل على جناح الملك. وفيها ثانية ولا ثالثة؟ حديث أنس طويل فيها راجع شوف، في الثانية أو الثالثة. فهو مهيأ للنزول، ينزل على جناح ملك، وفيها أيضا إثبات المهدي. وكثير كثير من طائفة ما يجمع أنكر وجود المهدي، ما مصيبة كبرى. أنا لو جلست بقى أجيب البحار والأنهار في هذا الباب، وطبعا هنا هناك كثر من الأفاضل أنكروا ده، وكل هؤلاء يتبعون رجلا واحدا. مين تعرفون؟ ما الذي أنكر المهدي؟ إخواني عمارة، ولا عمارة ولا سيارة. أنا كان ده شوف سور الدين ابن خلدون، ابن خلدون هو الذي، ابن خلدون لا ليه في العلم ولا في النفي ولا ليه في الحديث اصلا، وكلهم تتابعوا على قوله، تتابعوا على قوله وانكروا وجود المهدي. والاحاديث قد صحت كالشمس بوجود المهدي، والمهدي من ولد فاطمه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمه اخنا الانف، اسمه على اسم النبي واسم ابيه على اسم ابيه. فالمهدي تكون معه المعركه الكبرى، وهذه علامه ايضا من الارهاصات وهي الهيمنة جدا، وهذه التي يكون فيها الشرطة بأنه يعني قالت صالحون الروم، الحديث صالحون الروم صلحا آمنا، فيغدرون، فبعض العصاة يقاتلون معهم ولا يجوز المقاتلة معهم. وجينا بقى هنا لهذا الغبي السمي الصوفي، قصدي الحوثي، استغفر الله، الحوثي قريب من الحوثي. ايه اللي حصل؟ القلب لازم يطلع مره واحده كده، ده مشكله غلط كده، اخطانا فقلت الحوثي، اتراجع واستغفر الله، استغفر الله لما قلت الحوثي. رجل الذي يقاتل بجانب رجل اكفر اهل الارض، مع انهم كفروا فقط، لكنه شوف انظر في هذا الرجل يعني يتحد مع اهل الكفر، ودي ايضا اشاره الى ما سياتي. فقال يتحدون يعني مع هؤلاء من أهل الكفر، فيقاتلون عدوا مشتركا، فيقوم رجل فيقول انتصر الصليب، فتأتيه الحمية. عشان كده أي رجل فيه خير لابد تنتظر منه الخير، فيقوم فيقتله نصرة للدين. فهم يأتون تحت 80 راية أو غاية، تحت كل غاية 12,000، يقولون لا نريد أن نقاتله، أخرجوا لنا من سبى منه، أخرجوا لنا من سبى منه. فأقول لا إخواننا لا نسلمهم. شوف هنا هات سورة الأنفال، قال إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق، فأنت يعني لا تغدر، يعني لو قاتل المسلمون مع أهل الكفر وأنتم مع أهل الكفر هؤلاء بينكم وبينهم ميثاق، لا 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 تقاتل بجانب حتى المسلم إلا في حالة واحدة، ولا تغدر مع هؤلاء، لا تغدر معهم، مع أنهم قاتلوا المسلمين هؤلاء لا تغدر معهم. لكن قال ها بعدها الآية الصريحة التي تشفي صدرك، وش قال؟ أله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فاستنصروهم فقالوا لا لا نسلم لكم إخوانا، فاشترطوا شرطة وقالوا تقاتلهم، فقاتلوا قتالا مريرا ولم يكن الغلبة لأحد من الطرفين، وكاد يتفانيان. ثم اشتروا شرطة أخرى، ثم في الثالثة نزلوا نزلة رجل واحد حتى نصرهم الله جل وعلا. فلما قاموا حتى ما فرحوا، فقيل صرخ فيهم الصارخ وقال أدركوا الذراري، أدركوا ذراريكم، الدجال قد خرج. ولما تصف الصفوف ويريد يصلي المهدي ينزل عيسى يراه على جناح الملك، فيعلم بأنه عيسى فيقول تقدم يا روح الله، فيقول له لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فينزل عيسى عليه السلام فيعلم به الدجال، والخبيث ينماع كما ينماع الملح في الماء. وأصلا يعني نفس عيسى عليه السلام ما يستطيع يتحمله أحد بحال من حمل أهل الكفر، يموتون، ونفسه يذهب إلى مد بصره، فيذهب إلى الدجال فيقتله عند باب لد. ثم بعد ذلك يوحي الله جل وعلا إليه ويقول يقول إني أخرجت عبادا لا يدان أحد لهم، ما في أحد لهم قوة بهم، وهم يأجوج ومأجوج، فيأمر أن ينحاز بمن معه من المؤمنين إلى جبل الطور، فيدعو الله جل وعلا. فطبعا يأجوج ومأجوج إذا خرجوا وهذه من علامة الساعة يعني يأكلون كل أخضر ويابس، يشربون بحيرة الطبرية، وعندهم النشابة يلقونها إلى السماء تنزل مليئة بالدماء، فيقولون قتلنا أهل الأرض وأنهينا أهل السماء. يفتنهم الله جل وعلا، وبدعاء عيسى المبارك فإن الله تعالى يفني يعني يقتل يأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك يعيشون وقتا الرمان تكفي قبيلة وتكون ظلالا لهم، ويلعب الصبي بالأسد وبالحية، ويكونون في أمان على 40 على ما أذكر 40 عام. ثم ذلك تكون العلامات الفاصلة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران خروج الدابة أو طلوع الشمس من المغرب، الدخان الخسف هذا قبل علامة الصفر، انظرها مش بالمشرق بعد الموت. راجع هذه عشان مش في ذهني، راجعها هذا الافضل. وفي الدخان طبعا، فالدخان ثم بعد ذلك ياتي يتاتى طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. طلوع الشمس من مغربها قال الله تعالى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. انتهى، وباب التوبة معروض. إلى يا جماعة انتوا هنتكلم كتير ولا هنعمل ايه؟ بس هنعمل ايه؟ فين هو اسلام؟ اتفضل استاذ اسلام، تشرفت بك، تشرفنا جميعا بك، نفع الله بك اللهم اسلمين. تفضل استاذ، نراك ان شاء الله على خير، نفع الله بك، احسن الله عليك. إذا خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها هذه من علامات الساعة أيضا الكبرى. خروج الدابة تخطم الناس، تخطم الناس على أنافهم على مناخرهم على أنهم الكافر أو الفاسق أو الفاجر، ويفرق بين المؤمن والمنافق، يقال اشتريته من فلان المنافق، تعرف خلاص انتهى الموضوع، صار الغيب إيش؟ شهادة، لا إيمان، لا إيمان. هذه العلامات تأتي لنهاية بعد ذلك مسألة الساعة، فينتهي إلى أن تأتي الريح تقبض كل مؤمن، تقبض عيسى ومن معه من المؤمنين، وما يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وتقوم الساعة على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله. هذه فقط إشارة إلى ما يكون من علامات الساعة. الإيمان بالموت، الموت أول منازل الآخرة، الموت أول منازل الآخرة. فسبحان الله، إن الله هز بالموت عروش القياصرة وقسم زهور الجبابرة وأرغم أنوف المتجبرة وكأس لا بد أن يمر على الجميع، لا أحد يفوته بحال من الأحوال، كل نفس ذائقة الموت. وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وما من أحد إلا قد مات. قال النبي قال الله تعالى وما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالحاصل الموت كأس يدور على الجميع، والموت لا يمكن أن يتخلف عنه أحد. حتى موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت فصفعه فقع عينه، فقال له قال موسى قال الملك لربه أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، وما كان يعرف أنه إيه؟ ما كان يعرف أنه ملك الموت، مجنون. الحمد لله على سلامتك، كيف أخباره؟ عودتنا رؤيات، كيف أخباره؟ أحسن الله بك، تفضل. شو ممكن يكون بعد إيه؟ الترتيب ده مش صحيح. شوف خسف فين بعد عيسى عليه السلام؟ اصلا عيسى حتأتي الريح تقبض وتقبض المؤمنين ما يبقى الا شر الخلق، بعد ذلك ياتي الدخان. شيخ الخسف والمسخ هذه من الاقساط مش من العلامات الكبرى حتى، خلينا نراجعها برضه. فالحاصل انه ما من احد الا ويقبض روحه وهو ميت لا محاله، كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. بعد خروج الروح طبعا في هذا الباب سنتكلم على الكلام عن الموت والاستعداد القبر وما يكون في القبر، وأن البرزخ ليس كالحياة الدنيا، وبيان أخطاء من قاس الغيب على الشهادة، قاس حياة البرزخ بالحياة الدنيا التي نحن فيها. أقول إخوتي الكرام يعني الموت له سكرات، والنبي مر بهذه السكرات وقال سبحان الله إن للموت لسكرات. شوف لما جاء الصداع على عائشة قالت ورأسه، قال بل أنا ورأسه، إن أنت متي أسألتك وكفنتك ودعوت لك. الغرض المقصود مشارف الموت أنه يحدث للإنسان قبل الموت أمور، إن كان من العباد الذين وفقهم الله جل وعلا وأراد لهم خاتمة الخير إن الله يفتح لهم أبواب الخير، وهذه مهمة جدا قبل الموت. هناك أناس الله جل وعلا يجعلهم من أهل الشر أو من أهل الخير، قال وإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ليس بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار. فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بها. هذه أمور قبل الموت، بأن العبد الذي اختار الله له الجنة يختم له بعمل صالح يعسله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا عسله، قالوا ما عسله يا رسول الله، قال يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه. وهذا ورد في السنن العائشة بأن الله يوفق العبد أن يعمل عملا صالحا قبل أن يموت بعام، فيجري الثناء على ألسنة الناس قبل أن يموت، وهذه علامات الخير وعلامات خاتمة الخير، أن يوفق المرء إلى يا جماعة بس ما تصدقون بقى بتاع عملوا عصامك بس فيوفق المرء إلى خاتمة الخير ويقبض روحه على عمل صالح. هذا من شاء الله جل وعلا أن يكون من أهل الخير، ما جعلنا منهم يا رب العالمين. ثم بعد ذلك النزول إلى القبر. تقدير الموت جاء بالكتاب وجاء بالسنة، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول اللهم متعني بزوجي ومتعني بأخي ومتعني بأبي ومتعني بمعاوية أخي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت أجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة وآثارا موطوءة لا يتقدم منها شيء ولا يتأخر، ولو أنك سألت الله جل في علاه أن يعافيك من عذاب الآخرة وعذاب القبر لكان خيرا لك. وكما قلنا لا يتقدم أحد عن عمره ولا يتأخر. قال الله تعالى لكل أجل كتاب. هذه مسألة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فين بقى؟ هات اللي جنبك، هات اللي جنبك اللي ورد بطول مدحت الفهلاوي. انت تسألني ولا ما يعني تسألني؟ وهي مسألتك انت بكم سنة يعني الحق معك، فاهم؟ مسألة ايش؟ المقتول بأنهم يقولون لو لم يقتله لما مات. ده كان قول من؟ المعتزلة أهل البدع والضلالة. قال الله تعالى لكل أجل كتاب، لا تقديم ولا تأخير، لا تقديم ولا تأخير. ولذلك الملك يقول أي رب الأجل. نعم. الكفار قال لو في سورة آل عمران، ها لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نعم. يجعل الله ذلك حسرة في لكنها ليست ظاهرة. قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالحق في هذا الباب بأن لكل أجل كتاب، يموت المرء على ما قدره الله جل في علاه. فإذا مات حقه على الأمة الإسلامية إن كان مسلما الغسل والتكفين ثم الصلاة ثم الدفن. فإن دفن يأتي لنا المسألة الأولى في علامات أو الكلام على الإمام اليوم الآخر إذا نزل إلى قبره، ما أن يهيل عليه التراب إلا وأتاه ملكان السودان أزرقان يقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. في هناك قبل السؤال شيء، عندما يهال عليه التراب يضم ضمة القبر، وضمة القبر ثابتة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر سعد بن معاذ وهو الذي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. أقول إخوة الكرام الضمة تشمل الجميع، وقولي للجميع أقصد الأنبياء والجميع، النبي والأنبياء. أقصد ذلك الطفل الصغير، حتى الطفل الصغير الضمة عليه تختلف الأضلاع. الطفل الصغير وورد بسنة صحيح أن أبا هريرة صلى خلف طفل صبي فقال اللهم قيه ضمة القبر، ما قال عذاب، اللهم قيه ضمة القبر. يدعى للطفل أن يقيه الله ضمة القبر، ويدعى لوالديه فيخلف عليه خيرا ويعظم له الأجر المسؤول، لأنه سيكون مستكا لهم إلى الجنة بإذن الله تعالى. فقال النبي إن القبر ضمة لو نجا منها أحد نجا منها سعد ابن معاذ. للقبر بعد الضمة فتنة، وأعظم الفتنة هنا السؤال، وهذا يأتي إن شاء الله بعد الأذان نبينه. السلام عليكم يا إخوة، ممكن إخوة يعني اهدأوا بس عشان أنا عارف إن الطعام إذا لح بخوره يعني الجذور هنا تتحرك، أنا شايف العقول نفسها راحت. فأنا لا سيما وأنا شايف روائح بتفوح، فعايزين بس الجزئية هذه عشان ننتهي وندخل على الأصول. ربي يحفظكم إخوتي الكرام. أقول بعد الضمة هناك الفتنة، وهذه الفتنة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يهال عليه التراب إلا وملكان يأتياني يقعداني يسألاني يقولان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، كما في حديث البراء الطويل عندما قال النبي استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. عبد الرحمن حجازي فين عبد الرحمن حجازي؟ ما تخافش صديقك محمد إبراهيم بقى زيك ولن يصبر على الطلب. أنا بقول لك هو هيبقى زيك برضه شوية شوية كده رايدر يا أنت تزقه يا هو يزقك. إيه؟ مين اللي ملازم؟ أنت ملازم ماشي سنرى. الآخر كل جمعة ماما تعبانة بابا عيان راح العصفورة ماما كده صح كده؟ مش حكايه في هذا الباب. ادينا ادينا داخلين مع الاخوه ما بتدلع. العلم ما فيهوش دلع. ما فيش حد هيستطيع يصل بهذه الطريقه في حال من الاحوال غير ان هو تنقطع انفاسه على الطلب. عامه اقول حديث البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه في قال النبي سالوا لاخيكم التثبيت واستغفروا له انه الان يسأل. قال إذا دخل المرء إلى قبري جاءه ملكان فيقعدان فسألاني من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان مؤمنا قال ربي الله ودين الإسلام، وعن الرجل يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ثبت حجتنا يا رب، اللهم بحق لا إله إلا أنت ثبت حجتنا يا رب، اللهم ثبت حجتنا يا رب. أشوف إحنا أصلا بنرتجف ونموت ونتزلزل، وإن كان الحديث فيه ضعف. عمر الخطاب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن الملكين قال هما عباد الله، قال نعم إذن أسألهم كما يسألوني، إيمان الراسخ. لكن هذه المسألة فيها زلزلة، زلزلة ورشفة، لأنك انتقلت إلى 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 دنيا أخرى، استغفر الله إلى حياة أخرى، الحياة البرزخية لا تدري ما فيها، والملك يأتيك من القبر هكذا، وملك طول من السماء الأرض يأتيك، ملكان يأتيانك فيقعدانك، فالأمر ليس بالهين. فيقول فيقولون صدقت، أما إن كان من الآخرين فيقول ها ها لا أدري، فيقولون لا دليت ولا تليت، علمنا لك تقول ذلك، فيضرب بمطرقة بين عينيه نعوذ بالله من الخزان، فيصرخ صرخة يسمعها جميع الخلق سوى الثقلين. والنبي وصف منكر ونكير بأنهم أسودان أزرقان، المسألة فيها رجفة. لما يعني بيّن لهم النبي فتنة القبر ارتدفت قلوبهم واهتزت أرقانهم، والأمر كان عليهم جلل، فقال فأنزل الله مطمئنا لقلوبهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان يقول سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قفوا عند قبري مقدار ذبح جزور وإيش لا وتفريقها، نعم أستأنس بكم أرد على ملائكة ربي على الأسئلة يعني. فالأمر جلل، ليس الأمر بالهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم. في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم قريب من فتنة مثل أو قريب من فتنة الدجال. وهذه فيها دلالة أن فتنة الدجال فتنة عظيمة في الحياة. نعم الحياة موجودة أيضا، لأنه سنتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر في هذا الباب، لكن نتكلم عن الفتنة. لأن يهودية تكلمت مع عائشة فقالت وقاق الله فتنة القبر، فاندهشت فكذبتها، ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت تفتنون في قبوركم. ففتنة القبر هي سؤال الملكين. لذلك النبي من يوم أن قال ذلك لعائشة كان يستعيذ، لا إذا سلم من الصلاة إذا صلى كان لا يسلم حتى يستعيذ من أربع: فتنة النار، وفتنة القبر، وفتنة الحياة الدنيا، وفتنة المسيح الدجال. ولذلك قال علماؤنا باتفاق أهل السنة والجماعة فتنة القبر ثابتة، أحاديث البراء والأحاديث كثيرة شبه متواترة في فتنة القبر، هي مش متواترة طبعا، شبه متواترة، وقد أنكرها كثير من أهل البدع والضلالات، لا سيما المعتزلة، فنفوا فتنة القبر والسؤال والعذاب والنعيم، يعني نفوا كل ذلك مع ثبوت الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول في فتنة القبر. بعضهم كفرهم، يعني الجويني يقول من أنكر حديثا، الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، يعني من أنكر حديثا صحيحا تلقته الأمة بالقبول يكفر بذلك، خالف بذلك جمهرة الأصوليين. وحقيقة الأمر من أنكر فتنة القبر يكون مبتدعا لا يكون كافرا، ابن حزم قال السؤال على الروح، السؤال فقط على، وده تخريج على ما قاله أنه يعني يرى أن العذاب والنعيم على الروح فقط، والصحيح أنه تكون العذاب والنعيم كما سأتي على الروح وعلى البدن، وعلى الروح والبدن، يعني الروح طارة وعلى البدن طارة، وعلى الروح والبدن طارة، والأعظم على الروح، يعني الأغلب والأكثر على الروح. الحديث صرحت بذلك بأن الروح المرء ترجع إلى جسده فيقعد ثم بعد ذلك يسأل فيجيب. فالروح ترجع البدن ترجع البدن، وقد تلتقي بالبدن حتى لو بلية، لأنه يبقى من البدن إيش؟ عدم الذنب. فممكن أيضا أن يكون عليه العذاب وعلى النعيم. فتنة القبر يستثنى منها أصناف، يعني فتنة القبر يستثنى منها أصناف. قال النبي تفتنون في قبوركم، تفتنون في قبوركم جميعكم، تفتنون في قبوركم. ثم جاءت الأدلة الصريحة المحكمة باستثناء أشخاص أو أصناف من فتنة القبر. فسبحان الله، لأنه المسألة كما تكون أنت في الدنيا تكون لك الآخرة. أول هؤلاء الشهداء، الشهداء لا يفتنون في قبورهم. لأن النبي بيّن أن الشهيد يقيه الله جل في علاه فتنة القبر، فسأل النبي علامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة، يعني هو في القتال أظهر صدقا وتصديقا، لذلك الله جل في علاه قد من عليه بأنه وقاه الاختبار، لأنه سؤال الملكين الأصل فيه الاختبار، الابتلاء للتمييز، الابتلاء للتمييز. فالشهداء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة. ومن هؤلاء أيضا المرابطون في الصغور، المرابطون في الصغور أيضا استثناهم الله جل في علاه من السؤال، والدلالة على ذلك قول النبي رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ومن قيامه، فإن مات أجر عليه عمله ورزقه وآمن الفتان. والفتان هنا هو سؤال القبر، وآمن الفتان، شوف يجر عليه عمله وآمن الفتان. فالمرابط ولنعمة الرباط، فالمرابط يحفظه الله جل في علاه من فتنة القبر. وهؤلاء الذين يحفظون ثغور الأمة الإسلامية. الصنف الثالث الأطفال، لأن السؤال فتنة واختبار وبلاء، والبلاء والاختبار لا يكون إلا على المكلفين، والطفل غير مكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ ونسيان، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. من ذلك من جعل الله له علامة على وقاية عذاب القبر وفزع القبر، من استتم له الخير بالموافقة في قراءة تبارك قبل أن يموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سور أربعة، كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك والسجدة والإسراء والزمر. وسورة تبارك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية شفعت لصاحبها من عذاب القبر. وقد قال عنها النبي هي المنجية، المنجية المانعة، هي المنجية هي المانعة. ومن ذلك من مات ليلة الجمعة يوم الجمعة فإنه يؤمن فتنة القبر أو عذاب القبر. وعذاب القبر ونعيمه ثابتان بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوه. يبين عندما يقول يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين؟ في البرزخ، ولأنها في الآخرة. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا قول الله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء هنا للسرعة. إذا نواجه الشاهد هنا فأدخلوا نارا على وجه السرعة والتعجيل، وهذا لا يتأتى قط إلا 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 مش في الدنيا، بقى في الحياة البرزخ. ومن الأدلة المصرحة بالعذاب مر النبي بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يستتر أو لا يستنزه من بوله. ومن ذلك أيضا أنه يتمتع نعيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن في حواصل إيش؟ طير. نعم، نسمة الطائر تسرح في رياض الجنة، تعلق من أشجار الجنة. نعم، ويفتح له باب من الجنة أو باب من النار، يأتيه من ريحها أو من حمومها أو سمومها. وهذه فيها دلالة على العذاب، وفيها أيضا دلالة على النعيم. وعائشة وصفت بالحياة التي تقرص في القبر، تصل إلى وسطه وتقرص في القبر، وأيضا العمل يأتي مجسما، فعلى هيئة الحسن إن كان صالحا فيقول ما هذا الوجه الحسن، ولا الحسنة يقول أنا عملك، ثم يأتيه آخر ونعوذ بالله من الخزلان على صفة سيئة فيقول من أنت، الوجه الكلح ونعم القبيح والريح المنتنة، فيقول أنا عملك. اللهم استر علينا رب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وانت أرحم الراحمين. نعم، واختلف الناس في مسألة العذاب يكون على الروح أم على البدن. هناك من أنكره كلية، نحزم يرى أنه على الروح، وأهل السنة يرون أن العذاب على البدن وعلى الروح. وابن تيمية أتى بتقسيم بديع للأدلة، قال يقع العذاب والنعيم على الروح وعلى البدن، وعلى الروح والبدن، تارة على الروح تارة على البدن تارة على الروح والبدن. البدن يبلى ويفنى، لكن يبقى منه عجب الذنب. تعال أنت على أنملة من الأنامل ودس عليها، يعني أجدد عليها، يشعر بالألم ولا ما يشعر؟ المسألة مش على صغر العضو ولا كبر العضو، فهو عجب الذنب قد تختلط تتحد معه الروح، فيكون العذاب أو النعيم، يكون العذاب أو النعيم. والأغلب يكون في الروح، العذاب والنعيم يكون على الروح، فيكون على الروح طارة وعلى البدن طارة، وعلى الروح والبدن طارة أخرى، كما بينا بضرب المطرقة وأيضا قرص الحيات. هذا على البدن أو لا؟ هناك من أنكر من المعتزلة وغير المعتزلة، أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر لأدلة أثرية ونادرية عندهم. أدلة أثرية أنهم قالوا قال تعالى لا يدخلون فيها الموتى إلا الموتة الأولى. قالوا لو كان كما تقولون فإنه عندما يحيا في القبر ويسأل ثم بعد ذلك يعذب بقدر معاصيه ثم يموت، تبقى دي موتة إيش؟ ثانية، صحيح. وقال لا يدخلون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، فدي موتة ثانية، موتتان. فقالوا إذن ما في عذاب القبر ولا نعيم للقبر. وقالوا أيضا قول الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء، قالوا ما أنت مسمع من في القبور، مهما يأتي الملك يسأله هو لا يسمع فلا يجيب. وقالوا إننا ننظر إلى المصلوب وإلى المقبور، إن فتحنا القبر لا نرى شيئا ولا نسمع شيئا، يعني لو وقفنا أمام القبر لا نسمع صوتا في العذاب أو النعيم. هذه الشبهة التي تمسكوا بها شبهة ضعيفة ليست قوية. في أحد يستطيع يرد عليها؟ نعم ماشي، بس يعني نرد عليهم. قالوا ربنا متنا الثاني، قال لا يذوقون فيها إلا الموتى الإيش؟ لا يذوقون فيها إلا الموتى الأولى، لا يذوقون الموتى إلا الموتى الأولى، لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى. نريد أن نرد على الآية تمسكوا بها، وإلا فموتتان. وأبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يجمع الله لك بين موتتين. صحيح، نريد الإجابة منكم. هو المخرج نقول إلا الموتة الأولى. لو تكلمنا على 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 مسألة الحياة الدنيا، نعم هو لا يدوخ في الحياة الدنيا إلا الموتة الأولى، وده أصلا فيه ضعف. صحيح أن نقول أنها على العموم، وأنه يعني في القبر لما تأتي الروح، ودي حياة برزخية لنا عالمها غيب، لكنه عندما يجيب يقول له نم، لما يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، أريد أن أرجع إلى أهلي، فيقال نم كنوم العروس لا يقزه إلا أحب الناس إليه، فهو سماه نوما ما سماه موتا. والأمر الثاني إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء، مش متعلق بالحياة برضو. ممكن ما نأخذ عليها نقول السمع سمعان، سمعوا إيش؟ سمعوا إجابة وسمعون بسمع مع عدم وجود الإجابة. فهنا معناه أنه في هذا الباب أنه يسمع ويجيب. وهنا لما قال ما أنت مسمع من في القبور أن يسمعه فيجيبه، مفهوم. وحقيقة الأمر أنه إذا أقعداه وسأله سمع فأجاب. وتأويل الآية أنك مهما تدعوهم فإنهم كالأموات لا يسمعون أحد من الأحياء، لأنهم في حياة أخرى وهي حياة البرزخية. قالوا طيب الآن المعلق المصلوب لا نراه عذب، ألا احتوشته السباع لا نراه عذب، نقول إيش؟
هذا أمر غيبي.
نقول لا تقيس الشهادة على الغيب على الشهادة، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي. ثم بعد ذلك بعدما يسأل ويقال له نم كنوم العروس الله يجعلنا منهم، يقول نذهب إلى النفخ في الصور من علامات يوم القيامة، أو من أمور يوم القيامة النفخ في الصور، يأتي إن شاء الله النفخ الثانية يعني، فيأتي إن شاء الله الكلام عن نفخ الصور والقيام إلى رب العالمين والسؤال والترجمان واللقاء، وهل يرى أهل الكفر ربهم أم لا، هذا إن شاء الله يأتي.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.